أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه: محرمة عليه من غير عقد نكاح بينهما ولا ملك من الفاعل للقابل ولا شبهة موجبة لاعتقاد الحل. كان الكلام في تعريف حد الزنا، والصحيح أنه في تعريف الزنا، لكن الشهيد الأول قدس الله نفسه الزكية قد ذكر بعض القيود المأخوذة في ثبوت حد الزنا، كقيد البالغ وقيد العاقل، فإن هذين القيدين قد أخذا في ثبوت حد الزنا، وإن لم يكونا ثابتين في ثبوت معنى الزنا، إذ أن الزنا ثبوته يفهم من العرف. في الدرس السابق ذكرنا بعض الأمور، منها قول المصنف الشهيد الثاني الشارح للمعاة في حد الزنا: بالقصر لغة حجازية وبالمد تميمية. ذكرنا فيما سبق الزنا في عالم الكتابة والإملاء، لأنها تكتب بالألف المقصورة أو الألف المندودة، لكن يوجد احتمال آخر ولعله الأوجه من أن المراد بالقصر والمد هو في عالم اللفظ، فالزنا بالقصر يعني الزنا من دون إضافة الهمزة، وبالمد بإضافة الهمزة تقول زنا، فإما أن تتلفظ هكذا زنا أو زنا. فعلى هذا تكون اللفظة التي كتبت هنا زنا بناء على لغة الحجاز التي نزل بها القرآن الكريم، وإذا تلفظنا بها بإضافة الهمزة زنا تكون لغة بني تميم، وهذا ينسجم مع لفظ اللغة. لأننا أول ما ننظر في اللغة إلى عالم التلفظ أولا وبالذات، والكتابة ثانيا وبالعرب، والأمر سهل في هذا الموضوع. الأمر الثاني الذي تطرقنا إليه واليوم إن شاء الله سنعقب عليه، قال: وهو أي الزنا إيلاج أي إدخال الذكر. قلنا الذكر يحتمل فيه أمران: الأمر الأول المراد الذكر يعني الشخص، يعني الذكر المقابل للأنثى، والاحتمال الثاني أن يراد بالذكر يعني آلة الذكر، أي أن يدخل الذكر عضوه التناسلي. والأقرب في عبارة المصنف أن المراد بالذكر الشخص أو الآلة، الأقرب في العبارة أن يراد بالذكر الشخص دون الآلة. وإن علق السيد الترحيني هنا حفظه الله التعليق الثاني: ليس المراد به المذكر في قبال المؤنث كما توهم، هذا ما يدعي أنه توهم هو الصحيح، بل آلة المذكر وهي القضيب. هذا ليس بصحيح أن المراد القضيب وآلة المذكر. ما هو الدليل على ذلك؟ نحن أبناء الدليل أينما مالنا ميل، وإن كان استظهار هذا أو ذاك ليس بمهم، الأمر سهل من هذه الناحية، لكن تنقيح الصحيح يفيد في قوة الاستظهار في الروايات وفي المتون. الشهيد الثاني رضوان الله عليه، هذا القيد إدخال الذكر من الشهيد الثاني. الشهيد الثاني حينما تطرق إلى عبارة الشهيد الأول ذكر 10 قيود في التعريف، ثم بعد أن نقح القيود 10 في التعريف ناقش التعريف ب6 مناقشات. من المناقشة الأولى من المناقشات الست يتضح أن الشهيد الثاني يقصد من الذكر الرجل في مقابل المرأة وفي مقابل الخنثى، ولذلك سيذكر في المناقشة الأولى التي سنقرأها الآن أن قيد الذكر لإخراج الخنثى، لأن الخنثى لو أدخلت في الأنثى يحتمل أن يكون هذا العضو عضو زائد وليس عضوا أصليا، فإذا كان عضوا زائدا لا يتحقق الزنا، وبالتالي يكون المراد من الذكر هنا هو ماذا؟ الشخص، يعني الذكر المقابل للأنثى والخنثى. لاحظ إياي المناقشات الست التي سيتطرق إليها الشهيد الثاني في هذا الكتاب صفحة 210، كلكم نسخة الترحيني طبعا، العصمة لأهلها. السيد كلانتر الله يرحمه كان له الفضل في إخراج اللمعة من الجزئين إلى 10 أجزاء، واضح ولا؟ الأجزاء الأربعة الأولى من نسخة كلانتر تمثل الجزء الأول من الطبعة الحجرية، والأجزاء الستة الأخيرة من نسخة كلانتر تمثل الجزء الثاني من الطبعة القديمة. لكن ما شاء الله نسخة السيد كلانتر كثير من تعليقات السيد كلانتر فيها اشتباه. والسيد الترحيني في ضبط متن اللمعة قد اعتمد على متن السيد كلانتر، وبالتالي إذا حصل اشتباه تحتاج إلى ماذا؟ الرجوع إلى ضبط النسخة، ولعل من أضبط النسخ نسخة مجمع الفكر الإسلامي في 4 مجلدات، المتن هناك محقق. السيد الترحيني قلنا تعليقاته استدلالية وكذا، لكن قد تكون فيها بعض الاشتباهات، وسمعت من بعض الأفاضل أنه الآن يعيد النظر في الكثير من هذه التعليقات ويطبعها طبعة جديدة، لأنه أصل هذه التعليق كان يدرس اللمعة الدمشقية وكان يدرج تعليقته وكان يعلق. والسيد كلانتر أكثر ما هو معروف في علم الأصول، وحينما جاء إلى شرح اللمعة جاء بعقلية أصولية، واللمعة لا تحتاج إلى فقط استخراج الروايات والمطالب الاستدلالية، اللمعة تحتاج إلى شخص بارع في حل معضلاتها، فإن اللمعة في بعض عبائرها يكون المطلب جدا شائكا. على كل حال بعد أن طبعها ومثلت فتحا مبينا حينما طبعت كما كانت نسخة كلانتر فتح مبين، جاءته التعليقات وانهالت عليه بعض الاشتباهات التي وقع فيها، فالتفت إليها وبالتالي أعاد النظر، وفعلا يعيد النظر على أساس أن تطبع مرة أخرى. المهم نقرأ الآن صفحة 210 في هذه النسخة. يقول: فهذه جملة قيود التعريف، ومع ذلك فيرد عليه أمور. الشيء الثاني، الأول إنه لم يقيد المولج بكونه ذكران. الشهيد الثاني هو الذي قيده بالذكورية. الآن نعرف مراده بالذكر، سيدخل فيه، لأن الشهيد الأول قال هو إيلاج، ما لم يذكر متعلق الإيلاج، إيلاج، سيدخل فيه في الإيلاج إيلاج الخنثى قدر حشفته، مع أن الزنا لا يتحقق فيه في الخنثى. واضح ولا؟ فإذن المراد هنا بالذكر ماذا؟ المراد بالذكر الشاص في قبال الآلة. وإن كان حتى من هذا القيد، هذا القيد ينسجم مع أن المراد ماذا؟ آلة الذكر في قبال آلة الخنثى. واضح ولا؟ لكن هذا الظهور ضعيف، يعني لأن الخنثى مو بالضرورة بعد. واضح ولا؟ أحيانا قد تكون لحمة قد لا يصدق عليها آلة. على كل، يعني أظهر من كلام الشهيد في الشهيد، كلام الشهيد الثاني ظهوره في الذكر المقابل للخنثى أظهر من آلة الذكر المقابل لآلة الخنثى، والأمر سهل. لكن لماذا الآن احنا ذكرنا هذا؟ هذا سيفيدنا في الاستظهار في بعض القيود التي سيذكرها الشهيد الثاني. يلا خلنا نقرأ: البالغ العاقل في فرج امرأة بل مطلق أنثى. لماذا علق بل مطلق؟ لأن قال في فرج امرأة، والمرأة مؤنث، المار المقابل، فالمرء هو الرجل البالغ العاقل، فتكون هي بالغة عاقلة. على هذا يكون حد الزنا لا يكون إلا إذا أدخلت الآلة في العاقلة البالغة، وهذا ما لا يلتزم به، لأن حد الزنا يثبت حتى مع كون الفتاة صبية. قبلا أو دبرا، على المشهور لتحقق ذلك، محرمة عليه، يعني هذه المرأة محرمة عليه، لأن الحرمة إما أن تكون بالأصالة وإما أن تكون بالعرض. هنا قال محرمة عليه من خلال بعض القيود التي ستذكر يفهم منها أنها محرمة بالأصالة، يعني كالأم أو الأخت أو غيرها، يعني ليس معقودا عليها إلى آخره. من غير عقد نكاح بينهما، هذا القيد الأول. الآن سيذكر ثلاثة قيود مهمة لتوضيح التحريم، كيف يتحقق التحريم. القيد الأول: من غير عقد نكاح بينهما، لا يوجد عقد فتكون محرمة. القيد الثاني: ولا ملك من الفاعل للقابل، الفاعل وهو الرجل والقابل وهي المرأة، وإن كانت المزاوجة كما يقولون في علم النفس هي مفاعلة من الطرفين، لكن هنا على كل حال الفاعل الرجل والقابل المرأة. لاحظ أحيانا يكون الرجل هو مالك للمرأة، وأحيانا تكون المرأة هي مالكة للرجل. الرجل إذا ملك إماء جاز له وطء الإماء من باب ملك اليمين، لكن إذا كانت المرأة هي المالكة للرجال، امرأة عندها 1000 رجل، حينئذ لا يجوز لعبدها أن يطأها من باب ماذا؟ ملك اليمين، أنها هي المالكة له. فالذي يحلل الوطء والنكاح بسبب ملك اليمين إنما هو ملك الفاعل وهو الرجل للقابل المرأة، لا ملك القابل المرأة للفاعل الرجل. واضح؟ عبارة الشهيد الأول مطلقة، ولا ملك، تشمل ملك الفاعل للقابل وملك القابل للفاعل، الشهيد الثاني قيدها قال ولا ملك يعني ملك يمين من الفاعل الرجل للقابل المرأة. اما اذا صار بالعكس ما يجوز بعد لا تحل بالملك. ولا شبهة موجبة لاعتقاد الحل يعني وطئ الشبهة. وطئ الشبهة مثل ماذا؟ جاء على الفراش واعتقد ان هذه الاجنبية زوجته فوطأها، فلما وطأها انكشف له انها ليست زوجته. واضح او لا؟ او ماذا؟ افترض توأم مثلا، هي توأم زوجته وتوهم واشتبه انها زوجته. واضح الى هنا؟ الان هذه شبهة لا بأس ان نتطرق الى بحث فقهي اصولي جدا هام وهو واضح المفروض بالنسبة لكم. ما الفارق بين الشبهة الموضوعية وبين الشبهة الحكمية؟ الشبهة الموضوعية كأن أشك أن هذا اللحم الموجود أمامي هل هو لحم حلال أو لحم حرام، هذا الثوب الموجود أمامي هل هو طاهر أو متنجس، هنا الاشتباه في الموضوع. هذا الثوب ثبتت له النجاسة أو لا؟ هذا اللحم ثبتت له الحرمة أو لا؟ وتارة تكون الشبهة حكمية، أشك هل لحم الخنزير حلال أو حرام، هل الدم من النجاسات أو لا، هل البول من النجاسات أو لا، فيقال له شبهة حكمية. الفارق والمعيار هو هذا. بالنسبة إلى الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، الشك دائما يكون في الحكم، في كلتا الشبهتين يكون الشك في الحكم، لكن تارة يكون الشك في الحكم الكلي وتارة يكون الشك في الحكم الجزئي. تارة أشك هل كل دم نجس، هل كل لحم خنزير حرام، هل كل هول نجس، هل لحم كل كلب حرام. واضح ولا؟ هنا يقال شك في أصل الجعل، شك في أصل التشريع، شك في أصل ثبوت الحكم، هذا شك في الحكم الكلي. فأنا أشك في حكمي أكل لحم الخنزير، في حكمي أكل لحم الكلب، في حكم البول، في حكم الدم، هل هو نجس أو طاهر، هذا يقال له شبهة حكمية. الاشتباه في أصل الجعل في الحكم الكلي، وتارة يكون الشك في الحكم الجزئي، هل هذا اللحم الموجود هذا اللحم جزئي، ما هو حكمه، هل هو الحلية أو الحرمة، هذا المطعم الموجود عند المنزل هل لحمه ماذا، لحم بقر فيكون حلالا أو لحم خنزير فيكون حراما. أصل الحكم الكلي واضح عندي أن لحم الخنزير حرام ولحم الكلب حرام ولحم البقر حلال ولحم الغنم حلال، لكن هذا المطعم وهذا اللحم الموجود في هذا المطعم حلال أو حرام، هذه شبهة موضوعية. وهكذا هذا الثوب الموجود أمامي فيه رطوبة، إما أن تكون باول فيكون نجسا وإما أن يكون ماء فيكون طاهرا. إذن أصل الحكم الكلي للباول والماء واضح عندي، طهارة الماء ونجاسة الباول، لكن حكم هذا الثوب هو الطهارة والنجاسة، هذا مشتبه عندي. فالحكم الجزئي حكم هذا الثوب مشتبه عندي، فتكون الشبهة موضوعية. واضح أو لا؟ إذن الشبهة على نحوين، شبهة موضوعية وشبهة حكمية. الشبهة الحكمية ما كان الشك فيها في أصل ثبوت الحكم الكلي، والشبهة الموضوعية ما كان الشك فيها في الحكم الجزئي. هنا قوله ولا شبهة، هل المراد الشبهة الموضوعية أو المراد الشبهة الحكمية؟ الشبهة الحكمية افترض هذا حديث عهد بالإسلام فلا يدري أن نكاح الأم حرام أو نكاح الأخت حرام، فهنا شبهة حكمية أو موضوعية؟ شبهة حكمية وليست موضوعية، واضح ولا؟ أو لا يدري أن نكاح المرأة حرام إلا إذا تحقق بالعقد، يجوز يتصور أن نكاح المرأة الأجنبية يجوز بمجرد ما بأنية من دون عقد، هذه شبهة حكمية. وتارة لا، هذا الحكم يعلمه، يعرف أن نكاح الأم أو الأخت أو الأجنبية حرام، لكن ظن أن هذه زوجته فوطأها فبانت أجنبية لم يعقد عليها، فالشبهة هنا حكمية. واضح ولا؟ جيد، إلى هنا التفتوا جيدا. هنا قال ولا شبهة موجبة لاعتقاد الحال، هنا ولا شبهة، هل المراد بالشبهة مطلق الشبهة سواء كانت حكمية أو موضوعية، أو المراد بالشبهة خصوص الشبهة الموضوعية؟ لفظ الشبهة يأتي في عدة مباحث، من أبرزها مبحثان. المبحث الأول كتاب الحدود، يقال تدرأ الحدود بالشبهات، والمراد بالشبهة في كتاب الحدود مطلق الشبهة سواء كانت حكمية أو موضوعية، فبمجرد ورود أي احتمال أو أي إشكال أو أي شبهة ينتفي الحد ويدرأ الحد، هذا في كتاب الحدود. الأمر الثاني، الباب الثاني، هو كتاب النكاح، يقال وطأ الشبهة، فهل المراد بالشبهة في كتاب النكاح الشبهة الموضوعية بالخصوص أو مطلق الشبهة ما يشمل الموضوعية والحكمية معا؟ الجواب، في الغالب تستعمل الشبهة في كتاب النكاح في خصوص الشبهة الموضوعية، هذا غالبان. فحينما يقال وطئ الشبهة يعني هذه المرأة التي ظن أنها زوجته أو أنها حليلته أو أمته فوطأها فانكشف أنها لم تكن كذلك، كانت محرمة عليه، لكن من ناحية حق اللفظة تشمل ماذا؟ الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. لكن إن شاء الله من خلال استظهارنا سيتضح أن لا أقل الشهيد الثاني ناظر إلى خصوص الشبهة خصوص الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية. من أين هذا الاستظهار؟ لاحظ، قال ولا شبهة موجبة لاعتقاد الحل. سيأتي إن شاء الله يقول في حالة كون المولج عالما بالتحريم. عالما بالتحريم يعني ماذا؟ يعني عالم بأصل ثبوت الحرمة، يعني عالم بالحكم. واضح ولا؟ إذا خرجت الشبهة الحكمية بقيد عالما بالتحريم، إذا خرجت الشبهة الحكمية بقيد عالما بالتحريم، إذا يتعين أن يكون المراد من قوله ولا شبهتين ناظر إلى خصوص الشبهة الحكمية. فلو كان قوله ولا شبهتين شاملا للشبهة الموضوعية وللشبهة الحكمية كان قيد عالما بالتحريم لغو وزيادة وعبث لا طائل من ورائه، لأن هذا القيد قد ذكر في قوله ولا شبهة. وهذا وكلا القيدين ولا شبهة وعالما ورد في عبارة الشهيد الأول والشهيد الثاني نعم. واضح ولا ملتفتين؟ هذا الجمع وكيف هذا يفيد في استنباط كلمات العلماء، لكن قد تغرق في اللمعة الدمشقية في هذه القيود وما يكون عندك مستوى فقه استدلالي. واضح ولا؟ على كل ولا شبهة موجبة لاعتقاد الحيل. إذن المراد بالشبهة هنا الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. الشبهة الموضوعية هذا ما يعبر عنه بوضع الشبهة، يعني وضع الاشتباه. ولا شبهة موجبة لاعتقاد الحل قدر الحشفة. التفتوا جيدا إلى هذا المطلب، قدر الحشفة. لاحظوا يا التعريف، لاحظوا يا التعريف، ها قدر الحشفة. اقرأوا يا التعريف بالكامل، ستجدون التعريف يثبت حد الزنا لإدخال الإصبع قدر الحشفة. يلا اقرأوا إياي شو شلون بشوف التعريف. يثبت حد الزنا لإدخال الإصبع في فرج المرأة بقدر الحشفة، بقدر مقدم الذكر. لاحظوا إياي يلا اقرأ. وهو أي الزنا إيلاج أي إدخال الذكر، يعني إدخال الشخص، الذكر ما حملناه على الآلة، هنا فائدة الاستفهام. إدخال الشخص البالغ العاقل في فرج امرأة بل مطلق أنثى قبلا أو دبرا محرمة عليه من غير عقد نكاح بينهما ولا ملك من الفاعل للقابل ولا شبهة موجبة لاعتقاد الحل قدر الحشفة. قدر الحشفة من ماذا؟ ما مقيد، كما يشمل الذكر العضو التناسلي يشمل إدخال الإصبع وغيرها. واضح ولا؟ ولذلك لاحظ دقة الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال ويتحقق قدرها قدر الحشفة بإيلاجها نفسها، مو تقول بإيلاج الإصبع، بإيلاجها يعني بإدخالها إدخال الحشفة نفسها أو إيلاج قدرها من مقطوعها. واضح إن شاء الله. زين جيد، خلنا الآن في هذا المطلب قدر الحشفة. القدر ظاهر في الغير، أنت متى تقدر؟ إذا الحشفة موجودة لا معنى لأن تقول ماذا قدر الحشفة. إذا الحشفة مقطوعة أو جزء منها مقطوع هنا يأتي المجال للتقدير، وبالتالي قدر الحشفة ظاهر في مقطوع الحشفة بالكامل أو منقطع جزء من حشفته، فإنه يقدر باقي الحشفة مع جزء من العضو التناسلي بمقدار الحشفة. وأما تام العضو تام الخلقاء تقول شنو؟ إدخال الحشفة، مو تقول إدخال قدر الحشفة. واضح أو لا؟ التقدير ظاهر في من لا حشفة له أو قطع جزء من حشفته. واضح. وبالتالي يقولون هكذا، الحشفة لا تدخل تحت عموم قدر الحشفة، قدر الحشفة ظاهر في من لا حشفة له أو قطع جزء منها. قال قدس سره موجبة لاعتقاد الحل قدر الحشفة. قدر الحشفة هذا مفعول المصدر، مو في النحو درسنا أن هناك بعض الأشياء تعمل عمل تعمل عمل الفعل، من هذه الأشياء المصدر. إدخال له قول المصنف، إيلاج هذا مصدر، إيلاج قدر الحشفة، إيلاج مصدر عامل عمل الفعل، قدر الحشفة مفعول به. إذن قدر مفعول المصدر، أي هو المصدر؟ إيلاج. المصدر به، يعني هذا المصدر الذي صدر وابتدئ به تعريف الشهيد الأول. واضح العبارة أو لا؟ قدر الحشفة مفعول المصدر، هذا المصدر وهو إيلاج، المصدر به، المصدر يعني المبتدأ به، إيلاج ابتدأ به التعريف، قال وهو إيلاج المصدر به، يعني المصدر به تعريف الشهيد الأول. الآن ما يحقق القدر؟ قال ويتحقق قدرها بإيلاجها نفسها، نفس الحشفة، أو إيلاج قدرها من مقطوعها، إيلاج قدر ومقدار الحشفة من مقطوعها، وإن كان تناولها، يعني تناول عبارة قدر الحشفة للأول، ما هو الأول؟ إيلاج نفس الحشفة، لا يخلو من تكلف. لماذا لا يخلو من إشكال وتكلف؟ لأن إدخال نفس الحشفة لا يدخل تحت عموم قدر الحشفة. لماذا؟ لأنه مع وجود الحشفة لا داعي لتقدير الحشفة، لأن المقدار يستخدم في الغير لا في نفس الشيء. لا يخلو من تكلف في حالة كون المولد عالما بالتحريم، يعلم بحرمة الزنا، يعلم بحرمة هذا النكاح. الجاهل لا يثبت عليه حد الزنا. لماذا؟ لثبوت البراءة العقلية والبراءة الشرعية، بالإضافة إلى الروايات كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، لو أن رجلا دخل في الإسلام وأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا. إذا قرأ السورة ارتفع الجهل، والخمر وأكل الربا، هذه الآيات المحرمة، وإذا جهل ذلك، جهل الآيات، أعلمته وأخبرتهم، فإن ركبه بعد ذلك، زنى بعد ذلك وعلمت آية الزنا، بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحياة. القيد الآخر، قال مختارا في الفعل، الاختيار في مقابل الإكراه، والإكراه غير الإلجاء. ما الفرق بين ماذا؟ الإكراه والإلجاء. الإلجاء كأن تنزع ملابسه وتؤخذ آلته وتوضع في الموضع، هذا يسمونه إلجاء. مثل أنت الآن يريدون يفطرون ويأكلون الأكل ويأكلون في الحلقوم أو البلغوم، هذا يقال إلجاء. الإكراه لا، يخلون أمامك الأكل، إما أن تأكل أو استك على رأسك، هنا أيضا الإكراه، إما أن تزني أو تقتل، هذا يقال له إكراه. الإكراه غير الإلجاء. طبعا مع الإكراه يسقط التكليف، يسقط عقلا وشرعا، بصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام، إن علي عليه السلام أتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحال، يعني رفع عنها الحال. يقول قدس سره، فهنا قيود. الآن يذكر كم شيء؟ 10 قيود، وبعد أن ينتهي من القيود العشرة يذكر 6 إشكالات على التعريف. الآن 10 قيود منقحة للتعريف. القيد الأول، فهنا قيود، أحدها الإيلاج الإدخال، فلا يتحقق الزنا بدونه، بدون الإيلاج، كالتبخيل وغيره، التبخيل وضع الفخذ على الفخذ، وغير التبخيل كالتقليل أو اللعب بالعضو التناسلي أو الضام إلى آخره. وإن كان يعني غير إيلاج يوجب التعزير، والتعزير هي العقوبة التي يحددها الحاكم الشرعي لتأديبه،
وثانيها ثاني القيود كونه من البالغ، يعني أن يكون الإيلاد من البالغ. فلو أولج الصبي يعني غير البالغ أدب خاصة، لماذا قال أدب خاصة ولم يقل عزر خاصة؟ التعزير لا يكون إلا للبالغ، فهذا صبي كيف يعزر؟ لذلك قال أدب خاصة. هذا الفارق بمعنى الاصطلاحي واللغوي للتعزير، وإلا التعزير في اللغة هو التأديب. وثالثها ثالث القيود كونه عاقلا، يعني كون المولج عاقلا، فلا يحد المجنون على الأقوى لارتفاع القلم عنه، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يقيم. يقع الكلام في المجنون والمجنونة. أما بالنسبة إلى المجنونة فلو زنت فلا يثبت عليها الحد إجماعا واتفاقا، لم يخالف في ذلك أحد من الأعلام. لكن لو زنى المجنون يوجد قولان، القول الأول ثبوت حد الزنا عليه، ذهب إلى ذلك الشيخان والصدوق والقاضي ويحيى بن سعيد، واستدلوا على ذلك برواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم. لكن هذه الرواية مناقشة سندا ودلالة. أما بالنسبة إلى السند ففيها إبراهيم بن الفاضل وهو مجهول، فتسقط حجيتها نظرا لضعف سندها. ولو غضضنا النظر عن سندها وأخذنا بمتنها فإن هذه الروايات معارضة بعدة روايات، كهذا الخبر صحيح حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا حد على مجنون حتى يفيق. واضح هذه الرواية، لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ. فهذه الروايات تنفي الحد عن المجنون. كيف نجمع بينها وبين تلك الرواية التي تثبت الحد على المجنون؟ نحمل الرواية التي تثبت الحد على المجنون على المجنون الأدواري. يعني شنو المجنون الأدواري؟ لأن الجنون إما بنحو الطباق وإما بنحو الأدوار. المجنون المطلق على طول مجنون، المجنون الأدوار يمر بأدوار، تارة أن يكون عاقلا وتارة أن يكون مجنونا. اصطلحنا مخخش، ساعة شنو عاقل ساعة مجنون. فلو زنى في طول تعقله ثبت عليه الحال. فنحمل الرواية على هذا، على المجنون الذي هو ماذا؟ أدواري، وقد زنى في دور تعقله. وأيضا عندنا رواية أخرى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما: في امرأة مجنونة زنت، قال: إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء. قد تقول هذه الرواية غير معارضة لأنها وردت في المجنونة، والجواب نتمسك بعموم التعليل. الإمام علل قال: إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء، فكذلك أيضا المجنون لا يملك أمره ليس عليه شيء. وثالث، ولذلك الآن بما أن احنا رجحنا الكفة الثانية من الروايات فالصحيح هو ماذا؟ عدم ثبوت الحد على المجنون. قال: وثالثها كونه عاقلا فلا يحد المجنون على الأقوى. نرجح كفة الروايات الأخرى على الرواية الأولى التي تثبت الحد لارتفاع القلم عنه، هذا مدلول الرواية. ويستفاد من إطلاقه إطلاق الشهيد الثاني، الشهيد الأول، الشهيد الأول ماذا قال؟ إيلاج البالغ العاقل، وسكت
لم يذكر الحر، ما قيد، قال إيلاج البالغ العاقل، يعني مطلقا سواء كان حرا أو عبدا. ويستفاد من إطلاقه الشهيد الأول عدم الفرق بين الحر والعبد، وهو كذلك لا يوجد فرق بينهما، وإن افترقا الحر والعبد في كمية الحد، لأن العبد يحد نصف حد الحر، وكيفيته كيفية أيضا مختلفة كما سيأتي. ورابع هذه القيود كون الإيلاج في فرجها، فرج المرأة، فلا عبرة بإيلاجه في غيره غير الفرج من المنافذ، وإن حصل به الشهوة والإنزال كما لو أولجه في فمها أو في أذنها أو غيره من المنافذ. والمراد بالفرج العورة كما نص عليه الجوهري. من هو الجوهري؟ صاحب الصحاح، الصحاح للجوهري المطبوع في 6-7 مجلدات، واختصر مختار الصحاح. فيشمل الفرج القبول والدبور، وإن كان إطلاق الفرج على القبول أغلب، في الغالب ماذا يراد به القبول. وخامسها كونها امرأة وهي البالغة 9 سنين، لأنها المرأة تأنيث المرء وهو الرجل، ولا فرق فيها في المرأة بين العاقلة والمجنونة والحرة والأم الحية والميتة، وإن كان الميتة أغلط كما سيأتي. هذا حوله. خب، ما الفارق بين الميت وبين الميت؟ يوجد فارق بين الميت والميت أو لا؟ ما هو الفارق؟ الميت هو المشرف والمقبل على الموت، بينما الميت هو من انقضت عنه الروح وخرجت روحه من بدنه. ولذلك الله عز وجل يخاطب النبي: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني إنك مقبل على الموت وهم أيضا مقدمون على الموت. لم يقل إنك ميتون، لكن احنا عادة نستخدم الميت نقول ميت. قال: قدس سره وخرج بها، قيد كونها امرأة، إيلاجه في دبر الذكر، فإنه لا يعد زنا وإنما يعد ماذا؟ لواط. وإن كان أفحش، يعني الإدخال في دبر الذكر أفحش من ماذا؟ من الإدخال في المرأة. لماذا؟ لأنه أشد انحراف من الزنا. الزنا هو ماذا؟ هو الحالة الطبيعية بين الرجل والمرأة، لكن إذا كان هناك ماذا؟ عقد محلل. ولذلك في خبر ماعز، سيأتينا هذا الخبر، حينما جاء إلى النبي وقال: يا رسول الله إني قد زنيت، قال: أتعرف الزنا؟ هكذا قال: أتعرف الزنا؟ ماعز ماذا قال؟ قال: هو ماذا؟ هو نفس الزواج. هكذا قال رسول الله لماعز بعد إقراره بالزنا 4: أتعرف الزنا؟ فقال: هو أن يأتي الرجل حراما كما يأتي أهله حلالا. وهذا حول صفحة 204 له التعليق رقم 4. لكن هذا اللواط هذا خلاف العادة، انحراف يعد. وأغلظ عقوبة. لماذا هو أغلظ عقوبة؟ لأنه في الزنا يوجد تفصيل، أنه ماذا؟ المحصن يرجم، غير المحصن يجلد. أما بالنسبة إلى اللواط لا يوجد تفصيل، القات عقوبته القتل مطلقان، محصن أو غير محصن. القيد السابع وسادسها كونها محرمة عليه، فلو كانت حليلة بزوجية تحل عليه بسبب الزوجية، أو ملكين تحل له بسبب الملك، ملك اليمين لم يتحقق الزنا والزوجية تشمل ماذا؟ العقد الدائم والعقد المنقطع المتعة. وشملت المحرمة الأجنبية المحصنة، الأجنبية ذات البعل المحصنة، والخالية من البعل، يعني والأجنبية الخالية من البعل حرام عليه، ومحارمه أمه وأخته وغيره، وزوجته الحائض، هكذا يشمل عنوان المحرمة، وزوجته المظاهرة إذا قال لها أنت علي كظهر أمي، استعمل الظهار معها تحرم عليه، والمولى منها من الإيلاء الحلف على عدم الواطئ، والذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، هذا كله يمر في كتاب بعد الطلاق، يجي كتاب الظهار الإيلاء، والمحرمة التي أحرمت الإحرام الحج والعمرة ما يجوز لها يطأها، وغيرها غير المحرمة مثل المعتكفة، المعتكفة في المسجد ما يجوز لها، الصائمة ما يجوز لها، وأمته المزوجة عند أمة حله لكن زوجها للغير بعد ما يجوز لها يطأها، والمعتدة، لكن المعتدة من غيره إذا معتدة منه يجوز لها يطأها، لكن زوج هذه الأمة لغيره وطلقت وهي في العدة، يقولون المطلقة المعتدة الرجعية بحكم الزوجة ما يجوز لها يطأها، والحائض، الأمة الحائض ونحو الحائض النفساء. وسيخرج بعض هذه المحرمات بقيود أخرى إن شاء الله ستخرج، وسابعها بالقيود السبعة، في القيد السابع ستخرج هذه الأمور المحرمة بالعارض لا بالأصالة، وسابعها يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.